بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه في الكتاب الثامن في كتاب الصلاة في الباب الرابع والأربعين، قال رحمه الله: باب القضاء واللعان في المسجد. قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضت بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ومنها مواضع تخريج البخاري له، وكيف تفنن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في استنباطاته وتكراره لهذا الحديث في 10 مواضع. وأستفتح بالمسائل المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى هي قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: القضاء واللعان في المسجد. وهاتان اللفظتان القضاء واللعان في هذه الترجمة هما من عطف الخاص على العام، لأن إجراءات اللعان هي من أعمال القضاء. وهذا الحديث هو مختصر من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وروي بطرق وألفاظ مطولة، وإنما اختصره الإمام البخاري ليناسب هذه الترجمة في قصة المتلاعنين. وكأن غرض الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذه الترجمة هي قول سهل رضي الله عنه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى كما أسلفت في 10 أبواب قضائية، في 10 أبواب تعم الأبواب القضائية وغيرها. ومن هذه الأبواب 10 4 أبواب تتعلق بالقضاء. الأول هو ما قرئ فيها أو ما تحتها ما في هذا الحديث من ترجمة الباب: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، وذكره في كتاب الصلاة. الباب الثاني باب التلاعن في المسجد، وذكره في كتاب الطلاق. الباب الثالث باب من حكم في المسجد، وذكره في كتاب اللعان، وهو الذي أطال فيه وفي ألفاظه وفي لطائفه الإسنادية، ومعظم شراح الصحيح شرحوه في هذا الباب، في هذا الكتاب، كتاب اللعان أو في باب اللعان. الباب الرابع باب من قضى ولاعن في المسجد، وذكره في كتاب الأحكام. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث أن الذي أجرى اللعان في هذه القضية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني الأنصاري رضي الله عنه وزوجه عندما رماها بالزنا، فدل ذلك على جواز الحكم في المسجد. وهذا مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب. والتلاعن فيه بين الزوجين، فإنه صلى الله عليه وسلم حكم عليهما بالتلاعن وأجرى اللعان بينهما كما سيأتي تفصيله بإذن الله. المسألة الثالثة أنه يجوز لولي الأمر أن يخصص مكانا معينا للقضاء يباشر فيه القاضي عمله، بل هو من الضرورة والأهمية بمكان، حتى يعرفه الناس ويذهب إليه عند النزاع وعند الخصومات ليفصل بينهم، لا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها المدن والقرى وكثر فيها العمران وتباعدت المسافات واتسعت الدولة، فأصبح لزاما أن يعرف أو يوجد مكان للتقاضي يذهب إليه الناس. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن القضاء يتقيد بالمكان كما يتقيد بالزمان والنوع والموضوع، أيضا هو يتقيد بالمكان. فلو عين ولي الأمر مكانا للقضاء يقضي فيه القاضي ويسمع خصومات الناس كالمسجد أو المحكمة ونحو ذلك، لم يجز باتفاق أهل العلم، لم يجز للقاضي أن يحكم في غيره، وإذا فعل فإن قضاءه باطل ولا ينفذ ولو وافق الحق، لأنه قضاء في غير محل ولايته. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة: ولو قلده الحكم، أي لو قلد السلطان القاضي الحكم فيما ورد إليه في داره أو في مسجده صح، ولم يجز له أن يحكم في غير داره ولا في غير مسجده. المسألة الرابعة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للصحيح: ولا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد بين الزوجين المسلمين، وإنما اختلفوا هل ذلك مستحب أم واجب أم مباح، يعني أن التلاعن وبقية إجراءات القضاء هل تسوغ في المساجد أو لا تسوغ. ذكر اتفاق أهل العلم على أنه يجوز كما قرر في درس البارحة، لكنهم اختلفوا هل هذا أمر واجب أو مستحب أم مباح. وقال الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد: لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن في مسجده. فقديما عندما كان القضاء في المساجد قبل أن يقيد بأماكن خاصة كان اللعان يخصص له المسجد الجامع لا المسجد غير الجامع. وانحصرت أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، مسألة القضاء في المسجد، على قولين: القول الأول جواز القضاء في المسجد، بل قالوا هو أولى الأماكن لجلوس القاضي فيه وسماع خصومات الناس، وبه قال أكثر أهل العلم من السلف والخلف بمن فيهم الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه ممن اختار هذا القول الجواز، قال: عن اللعان أو عن القضاء في المسجد هو من أمر الناس القديم، وهو الحق والصواب، وهو أقرب إلى شهادات الناس وقرب شهاداتهم من مكان التقاضي وهو المسجد. ثم قال: ومن محاسن هذا الرأي، قال: يصل إليه الضعيف والمرأة وغيرهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الناس يقضون في المساجد. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا بأس أن يقضي القاضي في المسجد. واستدل من أجاز القضاء في المسجد بالأدلة المعروفة المشهورة من وقوع القضاء لدى الأنبياء والمرسلين السابقين في محاريبهم ومساجدهم، وكما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن معظم أقضيته التي قضى فيها بين الصحابة كلها في المسجد، إلا في بعض القضايا التي انتدب لها وخرج لها عليه الصلاة والسلام. وكذلك فعل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكان القضاء مشتهرا عندهم في المسجد. وممن أثر واشتهر عنه القضاء في المسجد كبار التابعين كشريح ابن الحارث الكندي والحسن البصري وزرارة ابن أوفى وعامر الشعبي، وكذلك أثر عن محارب بن دثار ويحيى بن يعمر وابن أبي ليلى، وبعضهم ترجم له البخاري في هذه الترجمة. القول الآخر في المسألة أن القضاء في المسجد مكروه، أن القضاء في المسجد يكره، وبه قال بعض أهل العلم كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كما سيأتي في الأثر الذي علقه البخاري وسيصله ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه أكثر الشافعية، ومعظم أدلتهم أو حجتهم تدور حول تنزيه المساجد عما يحصل في الخصومات من اللجاج واللغط ورفع الأصوات وربما السب والشتم ونحو ذلك. وكذلك مما أيدوا به قولهم قالوا إذا كان في المسجد، إذا أجزنا القضاء في المسجد، امتنع بعض الخصوم من الحضور إليه كاليهودي والنصراني، فإنهم يحتكمون إلى قاضي المسلمين، وإذا كان القضاء في المسجد لم يجز لهم دخوله على هذا النحو. وكذلك تمتنع المرأة الحائض من دخول المسجد إذا كان لديها خصومة، وما أشبه ذلك مما ذكروه. ولا شك أن ملخص أقوال أهل العلم وما عليه أهل التحقيق قديما وحديثا هو جواز القضاء في المسجد، لكن يجب على القاضي مراعاة الأمور الآتية: أولا مراعاة حرمة المسجد بإلزام الخصوم بالتأدب بآداب المسجد، ثانيا عدم إدخال غير الممنوعين شرعا لئلا يحرجهم فيدخلوا كالمشرك والحائض ونحوهم، والذي يصنعه القاضي معهم هو يخرج إليهم عند باب المسجد أو في رحبة المسجد، الثالث إذا حكم في حد من الحدود، إذا كانت هذه القضية ينبني عليها إقامة حد من الحدود فإنه لا تقام الحدود في المساجد بل يقام خارج المسجد تنزيها للمسجد. المسألة الخامسة أن القضاء في المسجد وإن كان جائز شرعا كما تقرر من كلام أكثر أهل العلم، فإنه في هذا العصر الذي نعيشه لا يناسب أن يكون القضاء في المسجد لأمور، منها أولا ما يتطلبه العمل القضائي من سجلات وضبوط ودفاتر وأوراق وأعوان ونحو ذلك من أدوات العملية القضائية الذي لا يناسب أن تكون في المسجد. الثاني وجود القيد المكاني، هذا الضابط الثاني الذي أشرت إليه أيضا في درس البارحة، وجود القيد المكاني، حيث إذا قيد ولاة الأمر القضاة بالحكم في المحاكم وألزموا الخصوم بمراجعتهم والذهاب إليهم لفصل نزاع أو استيفاء حق، فإن هذا القيد مهم، وهو أيضا بهذا القيد يرتفع الخلاف، يرتفع خلاف أهل العلم في جواز القضاء في المسجد أو عجم جوازه أو إباحته أو كراهته، بل يكون المتوجه والواجب هو أن يكون القضاء في المكان المحدد الذي حدده ولي الأمر. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكتاب 93 كتاب الأحكام في الباب 19، قال رحمه الله: باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه، ويذكر عن علي نحوه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبيك جنون قال لا قال اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
نعم. وهذا الحديث لم تنبه على الرقم، يرغبون برقم الحديث، رقمه 7167. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم والنسائي في الألفاظ التي وافقوا فيها البخاري، وفي الألفاظ الزائدة أخرجه أبو داود والترمذي، وذكره البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواضع. الموضع الأول هو هذا الموضع الذي قرئ في باب الأحكام. الموضع الثاني ذكره في الكتاب 68 كتاب الطلاق، الباب 11 باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، إلى آخر الترجمة الطويلة للباب، تقارب الترجمة 1.25 صفحة طويلة جدا، يعني لم أشأ أن أذكرها لطولها، لكن الشاهد منها ظاهر من الحديث وهو قوله والمجنون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المقر المعترف بالزنا وهو ماعز رضي الله عنه، قال أبيك جنون، فناسب أن يكرر الحديث لهذه المناسبة. وذكره في 3 أحاديث، 5270 و5271 و5273. الموضع الثالث ذكره في الكتاب 86 كتاب الحدود، الباب 21 باب رجم المحصن، ورقم الحديث 6814. ووجه الدلالة من الترجمة على الحديث ظاهر، فإن ماعز رضي الله عنه الذي اعترف على نفسه بالزنا كان محصنا، في بعض ألفاظ الحديث صرح بهذا، سأله هل أحصنت، لكن في حديثنا لم يذكر هذا في بعض الحديث في البخاري، فناسب أن يترجم له بهذه الترجمة. الموضع الرابع من هذه المواضع أيضا في كتاب الحدود في الباب 22 باب لا يرجم المجنون والمجنونة، يعني إذا زنيا، وهذا مناسبته ظاهرة لأنه قال أبيك جنون، ورقمه 6815 و6816. الموضع الرابع الخامس من هذه المواضع التي ذكرها البخاري أيضا في كتاب الحدود باب الرجم في المصلى أو باب الرجم بالمصلى، ورقم الحديث 6820. الموضع السادس الباب 26 من كتاب الحدود باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل أنه ذكر هذا الحديث في هذه الترجمة المذكورة في كتاب الحدود، ورقم الحديث 6825 و6826. فهذه التراجم أو هذه المواضع 6 استنباطات البخاري رحمه الله تعالى في هذه التراجم وهذه التبويبات ظاهرة من ألفاظ الحديث. أما المسائل المستنبطة من هذا الحديث منها ما ذكر من استنباطات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكن بقيت بعض الاستنباطات الأخرى، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى في المسألة الأولى أقول كأن البخاري رحمه الله تعالى يشير بهذه الترجمة إلى من كره القضاء في المسجد، أو إلى من خص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد، أو يقع به للمسجد نقص كالتلويث، لأنه قال إذا كان هناك حد يخرج به خارج المسجد، فكأن البخاري أراد أن يدلل على هذه المسألة، وأن الحدود إذا أراد القاضي أن يأمر بتنفيذها فإنه يخرج بها إلى المسجد، لأن من أجاز القضاء في المسجد وهم أكثر أهل العلم أيضا قيدوه واستثنوا، قالوا إذا كان هناك حد فإنه يخرج به من المسجد تنزيها للمسجد، وربما أن بعض الحدود يحصل فيها تلويث كالجلد، ربما يحصل دم أو يسقط على المسجد أو ما أشبه ذلك. المسألة الثانية قول عمر رضي الله عنه في الترجمة أخرجاه من المسجد، أخرجاه من المسجد لهذا الرجل الذي أتى عند عمر رضي الله عنه. زاد ابن رجب في نسخته التي شرح بها الصحيح قال فاضرباه، يعني صرح بنوع العقوبة أو نوع الحد. وهنا في النسخة التي اعتمدها ابن حجر في الشرح قال وضربه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى لأن هذا الأثر معلق، وقال عمر البخاري رحمه الله تعالى قال وقال عمر، يحتاج إلى أن نصل بالإسناد إلى عمر، فوصله ابن حجر ما يسمى بتغليق التعليق، فقال رحمه الله أما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب قال أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فقال أخرجاه من المسجد ثم اضرباه، وسنده على شرط الشيخين. ثم قال رحمه الله وأما أثر علي رضي الله عنه، لأن أثر علي أيضا معلق، لأن البخاري رحمه الله قال ويذكر عن علي نحوه، نحتاج إلى أن نوصله بالسند، وهذه مهمة ابن حجر يبحث عن هذه الموصولات، يوصل ما علقه البخاري يوصله، وله كتاب مخصص في هذا الفن. قال رحمه الله وأما أثر علي رضي الله عنه فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل أن رجلا جاء إلى عمر فساره، يعني قال له كلام بالسر، جاء إلى علي رضي الله عنه فساره، فقال علي يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد. وفي سنده من فيه مقال، وقنبر هو قنبر ابن حمدان أحد غلمان علي رضي الله عنه. المسألة الثالثة مطابقة الترجمة للباب، فإن الحديث في اللعان، والباب يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى القضاء واللعان في المسجد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على قصة الذي أقر أنه زنى فأعرض عنه، عفوا هذا الحديث أقصد به حديث هذا الذي أتى واعترف عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا، يقول رحمه الله معلقا على هذه القصة، قصة الرجل الذي أقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا وأعرض عنه، ثم قال في نهاية الحديث فاذهبوا به فارجموه. قال رحمه الله هذا القدر الذي ذكرته آنفا، هذا القدر هو المراد في الترجمة، ولكنه لا يسلم من خدش، لأن الرجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يلائم المسجد، فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدود، لأن الرجم حد يختلف عن بقية الحدود مما فيه جلد بالسياط أو عقوبة أو ملازمة، لا الرجم حد يحتاج إلى حفرة وإلى أن يوضع فيها هذا الذي يرجم. المسألة الرابعة استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من منع إقامة الحدود في المسجد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا بأس في المسجد بخفيف الأدب، ولا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، ولا بأس بضرب الخصم فيه إذا تبين لدده، يعني إذا كان الخصم عنده لدد وهو أن يحيد عن الجواب أو أن يشتد في الخصومة جاز للقاضي أن يضربه تأديبا له، لأنه خرج عن سنن التقاضي وآداب القضاء. ثم قال رحمه الله فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد. كأن الإمام مالك رحمه الله قيده بقدر معين. وقال ابن بطال رحمه الله وهو من علماء المالكية وأحد شراح صحيح البخاري يقول: وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى، يعني في إقامة الحدود. ثم قال ابن بطال: وفي النهي عن إقامة الحدود في المساجد حديثان ضعيفان، يعني يكره إقامة الحدود في المسجد ليس اعتمادا على هذه الأحاديث الضعيفة، وإنما لما ذكره أهل العلم من علل وجيهة. المسألة الخامسة في هذا الحديث أن الشرع المطهر الحكيم يتشوف إلى الستر وإلى أن يستر الإنسان نفسه إذا ارتكب ذنبا من هذه الذنوب أو تلطخ بكبيرة من هذه الكبائر، وأيضا من وجده على ذلك أنه يغلب الستر لا الفضيحة، إلا إذا رفعت إلى السلطان أو إلى القاضي انتهى الأمر، هنا لا شفاعة ولا ستر. ولذلك تجدون هذا ظاهرا في أدلة الشريعة، لكن من ضمنها ما نحن بصدد في هذا الحديث. انظروا كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز الأسلم رضي الله عنه عندما ندم وأراد أن يتوب توبة نصوحا، أتى إليه واعترف وأعرض عنه، أشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام، ثم تنحى ماعز وأتى إلى قبل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية التي في باب الحدود التي لم يصرح بها المؤلف وإنما اختصر لفظ الحديث. ثم أعرض عنه للمرة الثانية وأشاح بوجهه، فتنحى ماعز وأتى إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، ثم أعرض عنه فأتى للمرة الثالثة، ثم أعرض عنه حتى بلغ 4 مرات يعترف ويقرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يتشوف إلى أن لا يسمع منه وأن لا يقيم عليه الحد. وكما ذكرنا في الحديث السابق في باب اللعان أنه بوبه البخاري في باب من ضمن ترجمته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذه المسائل وعابها عندما أتى الرجل يتهم زوجته بالفاحشة ولم يستطع أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوكل عاصم ابن عدي الأنصاري، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذه المسائل وعابها لا يريدها، لأن الشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود، لكن إقامة الحدود هي من دعائمها الكبرى إذا بلغت إلى السلطان أو إلى القاضي. وكذلك لم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض فحسب، مع أن ماعز رضي الله عنه لو انصرف بعد إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه 4 مرات لما طولب بحد ولما سئل، وإنما أيضا أجرى الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام معه تحقيقا قضائيا، فقال: أبك جنون؟ أبك كذا؟ أفعلت كذا؟ في ألفاظ في غير الصحيحين صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء دقيقة جدا يستخبره، لعله وهم، لعله أخطأ، لعله يظن أن هذا موجب للعقوبة وهي لا توجب العقوبة شرعا، وما أشبه ذلك مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي لمن يستفتى أو يستقضى عنده، أو ربما يسألك سائل ويقول: فعلت كذا وكذا، لا تشير عليه بالذهاب إلى القاضي، وإنما أشر عليه بأن احمد الله عز وجل على أن سترك أولا، ثم احمد الله عز وجل ثاني على أن وفقك للتوبة. لكن إن أصر إصرارا عظيما وبلغ به الندم والتوبة شيئا عظيما كماعز رضي الله عنه وكالغامدية فهذا لهم شأن آخر. أيضا من مسائل هذا الحديث قول جابر رضي الله عنه، وهو أحد رواة الحديث من الطريق الآخر، قال: كنت في من رجمه بالمصلى، يعني كان في من شارك في رجم ماعز رضي الله عنه بالمصلى. المقصود بالمصلى أي عند المصلى، والمراد به المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد وصلاة الجنائز، وهو في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم كان قريبا من مقبرة البقيع، من بقيع الغرقد، إلا أن المسجد لا يثبت فيه، عفوا المصلى لا يثبت له، لا تثبت له أحكام المسجد في الجملة، وإلا تتناول المصلى بعض آداب المسجد وبعض أحكامه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام في الباب العاشر: باب القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره. في الحديث رقم 7153 قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت.
نعم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين من صحيحه، أحدهما في كتاب الأدب، والآخر في كتاب فضائل الصحابة. والمسائل المتعلقة بهذا الحديث: أولا، المسألة الأولى أن البخاري رحمه الله تعالى سوى في هذه الترجمة بين القضاء والفتيا، فقال: باب القضاء والفتيا، فجمعهما وسوى بينهما، وذكر أثرين، وكلا الأثرين صريحان فيما يتعلق بالقضاء لا ما يتعلق بالفتيا. أما الحديث فهو يتعلق بالفتيا لا بالقضاء. وأيضا هذا الحديث المرفوع الذي ذكره تحت هذه الترجمة القضائية يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم. ومن هذه الزاوية ذكر بعض أهل العلم أن هذا مقصود البخاري، أن القضاء يلتحق بالفتيا، ولذلك أدخله في معنى الحديث. المسألة الثانية قوله الأثر الذي رواه عن يحيى ابن يعمر، هو يحيى بن يعمر التابعي الشهير الجليل المقرئ أبو سليمان، هو من أهل البصرة، وعينه الحجاج بن يوسف قاض في مرو، وقضى في معظم مدن خراسان، وكان له قضاء عجيب، ولذلك نقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغير الإمام البخاري بعض أقضيته وبعض آرائه القضائية. وأثره هذا معلق كما هو ظاهر من الترجمة، ووصله ابن حجر رحمه الله تعالى، أو ذكر من وصله، فقال رحمه الله: وصله محمد بن سعد في الطبقات عن شبابة عن موسى بن يسار قال: رأيت يحيى بن يعمر على القضاء بمرو، فربما رأيته يقضي في السوق وفي الطريق، وربما جاءه الخصمان وهو على حماره فيقضي بينهما. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ من طريق حميد بن أبي حكيم أنه رأى يحيى بن يعمر يقضي في الطريق، وهنا أصبح موصولا من رواية الإمام البخاري في كتابه التاريخ. من ألفاظ الحديث قول الراوي: سدة المسجد. فلما بلغ سدة المسجد، سدة المسجد هي باب المسجد، سدة الشيء يعني بابه، تقول سدة الدار أي باب الدار. ولذلك قيل لبعض العلماء السدي، لقب بالسدي لأنه كان يبيع عند سدة المسجد أي عند بابه. وقد انتشرت هذه المسألة مسألة القضاء في الطريق والسوق في الأندلس أكثر من انتشارها في المشرق، حتى غلب على هذه الوظيفة مسميات مثل وظيفة صاحب السوق أو المحتسب، وهذا ليس يعني موظفا وإنما هو قاض، يعني ينظر في هذه الخصومات والحكومات التي تجري في الأسواق ويلاحظ ما فيها من غش وخديعة وتفقد للمكيال والميزان، فإذا حصلت خصومة بين متبايعين قضي فيها في الحال. وكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى القضاء في السوق والطريق إلا أن يكون أمر عرض له، يعني ليس مثل القضاء في المسجد الذي يبتدأ به أو تبتدأ به الدعاوى، كأن القضاء في الطريق والسوق أمر عرضي ليس أمرا ابتدائي يبدأ به القاضي وينتصب للناس في الطريق أو السوق. ولذلك قالوا من الحالات إذا استغيث به ونودي وهو مار بهذا الطريق فإنه ينظر يقف ويسمع مثل هذه الدعاوى ويأمر وينهى، ومما يأمر به قد يأمر بحبس أو تنفيذ حكم. ولعل سبب كراهتهم القضاء في السوق أو في الطريق لما هو ظاهر من التشويش على القاضي في قضائه، وهو مظنة أن يحكم القاضي بغير الحق أو أن تفوت عليه بعض حجج الخصوم، وكذلك فيه امتهان للقضاء وفيه إذهاب لهيبة القضاء. قال أشهب رحمه الله تعالى وهو من كبار علماء المالكية: لا بأس بالقضاء بالطريق إذا لم يشغله عن الفهم. وقال سحنون: لا ينبغي. وقال غيرهم كابن حبيب: لا بأس بما كان يسيرا، وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا، أما في المسجد فتوسعوا فيه، أما في الطريق والسوق فضيقوه وشددوا فيه. ولعل التوسط في المسألة أولى، وهو أن يقال إنه لا بأس بالقضاء بالسوق والطريق إذا كان يسيرا وعارضا بحيث يعرض على القاضي وهو سائر إلى مكان أو هو ماش إلى مكان، وهذا ما دل عليه فعل السلف رحمهم الله تعالى، فإنه لم يؤثر عن واحد منهم ممن نقل أنهم قضوا في السوق أو في الطريق أنه انتصب في هذا المكان، وإنما يأتونه وهو سائر أو وهو ماش فيحدثونه ويقف ويسمع خصوماتهم. وأيضا هناك ملحوظة مهمة سبقت الإشارة إليها في مسألة القضاء بالمسجد وتعاد هنا، وهي أن القضاء في الطريق والسوق هو كما قرره أهل العلم من جوازه في الجملة، وهذا كله مقيد ما لم يكن هناك قيد مكاني، فإذا قيد ولي الأمر مكانا للقضاء لم يجز للقاضي أن ينظر في منازعات الناس ولا دعاويهم لا في طريق ولا سوق ولا محل ولا غيره إلا في المكان المحدد المخصص. نعم.
وقال الإمام البخاري رحمه الله في الكتاب الثامن كتاب الصلاة في الباب 71، قال رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. في الحديث رقم 457 قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. نعم.
هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مواضع، منها هذا الموضع في كتاب الصلاة ودلالته ظاهرة، وأيضا أخرجه في موضع آخر من كتاب الصلاة في الباب 83، قال رحمه الله: باب رفع الصوت في المساجد. الموضع الثالث ذكره في الكتاب 44، كتاب الإشخاص والخصومات، في الباب 4 منه قال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. الموضع الرابع ذكره أيضا في كتاب الإشخاص والخصومات، الباب 9، باب الملازمة، وفي بعض النسخ باب في الملازمة. الموضع الرابع الخامس من هذه المواضع في الكتاب 53، كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح. الموضع السادس من هذه المواضع أيضا في كتاب الصلح في الباب 14، باب الصلح بالدين والعين. وهذا الحديث يستنبط منه فوائد كثيرة، لا سيما في الأبواب القضائية والمسائل القضائية. أولا، قبل ذكر هذه المسائل نعرف أن مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة هو الاستدلال بهذا الحديث على جواز تقاضي الغريم لغريمه في المسجد ومطالبته بدينه وملازمته له لطلب حقه، هذا هو المقصود، وهو ما عليه معظم تراجم الإمام البخاري ومعظم عليه شراح الحديث، وهو أنه يجوز للغريم، يجوز للدائن أن يلزم المدين في المسجد وأن يطالبه في المسجد، كما سيأتي الإشارة إليه في المسائل. المسألة الأولى ألفاظ الترجمة، قال رحمه الله تعالى: باب التقاضي، معناه أي باب مطالبة الغريم بقضاء الدين، مطالبة الغريم بقضاء الدين. وهذه اللفظة التقاضي، بعض أهل العلم يفرق بين لفظة التقاضي ولفظة القضاء ولفظة الأقضية، فيجعل هذه اللفظة التقاضي هي لتصرفات الخصوم من رفعهم الدعاوى وما يتعلق بإجراءات هذا الرفع وما يطلب منهم وما أشبه ذلك، وجعلوا باب القضاء أو لفظة القضاء هو لعمل القضاة، تصرفات القضاة، الأحكام الشرعية الواجبة في القضاء، وجعلوا لفظة الأقضية هي الأقضية التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من النوازل والوقائع المتجددة، فإذا جمعت أو درست تسمى أقضية. قوله الملازمة أي ملازمة الغريم، يلزم الدائن المدين، وهذا كان قديما بدلا من السجن، فإذا كان هناك شخص يطلب من آخر دينا فإنه يلزمه، يذهب معه في كل مكان، في السوق وفي المسجد يصلي بجواره، ويذهب إلى باب منزله، فإذا خرج خرج معه، وإذا دخل توقف ينتظر، وهكذا حتى يسدد ما عليه، هذا تسمى الملازمة، وهو نوع من الحبس، وهو نوع من أنواع الحبس. قوله في المسجد يتعلق بالأمرين، القضاء والملازمة، يعني التقاضي في المسجد والملازمة في المسجد. قال ابن حجر رحمه الله: فإن قيل، أورد إشكالا في الترجمة ويجيب عنه، قال: فإن قيل التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة، يعني الحديث ظاهر في أنه يوجد تقاضي في المسجد، لكن ما الدليل على وجود الملازمة وأن عبد الله بن كعب لزم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي؟ قال رحمه الله: أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون المدين الغريم الذي هو ابن أبي حدرد رضي الله عنه لزمه خصمه في وقت التقاضي، ملازمة وقتية في أثناء التقاضي في المسجد أصبح ملازما له، وكأنهما كانا ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما. قال رحمه الله: فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. يعني أن الملازمة على طريقتين: الأولى أن يلازم الغريم غريمه قبل أن يذهب به إلى القضاء، وهذه أضعف لأنه قد لا يثبت الحق للدائن، والملازمة الأخرى وهي أشد، وهي التي يعنيها العلماء رحمهم الله تعالى بالحبس، هي أن بعد أن يحكم القاضي على المدين ويكون المدين معسرا، فإن الذي يجب على الدائن هو ملازمة المدين ولا يسجن، يكتفى بالملازمة حتى يتيسر أمره، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا أمر للوجوب كما قرره أكثر المفسرين. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الجواب الذي أجاب به بعض المتأخرين على وجه دخول الملازمة في ترجمة الإمام البخاري، قال: والذي يظهر لي من عادة تصرف الإمام البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرق الحديث، كما ذكرت قبل قليل 6 مواضع كرر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث، واحد منها هو ما أشار إليه ابن حجر. يقول: والذي يظهر لي من عادة تصرف الإمام البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه، وهو ما أخرجه في باب الصلح وغيره من طريق الأعرج رحمه الله تعالى عن عبد الله بن كعب عن والده كعب الذي هو الدائن صاحب الدين، أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهما مال، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما. وهذا جمع بين الروايتين، يعني أنه لقيه ثم لازمه حتى وصل إلى المسجد فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفاع أصواتهما. وأيضا هذه الرواية التي في كتاب الصلح أفدنا منها إفادة في السند وفي رواة الحديث، وهو أنه تعرفنا على ابن أبي حدرد الذي اسمه نادر وهو عبد الله الأسلمي، هذه لم تذكر إلا في هذه الرواية. المسألة الثانية من المسائل التي تذكر في هذا الحديث قوله دينا، أن كعب بن مالك يطالب ابن أبي حدرد بدين، وقع في رواية أخرى رواية زمعة ابن صالح عن الزهري عند الطبراني رحمه الله تعالى، أخرجها الإمام أبو القاسم الطبراني، تفسير هذا الدين وهو أنه أوقيتان، هذا الدين مقداره أوقيتان. المسألة الثالثة قوله الشطر الذي هو نصف الدين، الشطر أي النصف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد كعب بن مالك أن يضع ويخفف عن ابن أبي حدرد نصف الدين، وهو مجرد إرشاد وإشارة كما سيأتي الإشارة إلى تقرير هذه المسألة. في قوله في الحديث قم فقضه، قم هذا الخطاب موجه من الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي حدرد، بأنه بعد أن حصل له هذا التخفيف قال قم فقضه، أي اقضي النصف الآخر من الدين، وقام وقضاه، وكان جوابه يعني جميلا وعظيما عندما قد فعلت. وهذا شأن المسلم دائما، إذا سمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فليبادر إلى الاستجابة فورا دون تلكؤ، وهذا هو منهج السلف رحمهم الله تعالى. لم يعرف عن السلف لا بأفرادهم وأحادهم وأعيانهم ولا بجملتهم ولا من منهجهم أنهم إذا سمعوا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا كما يسأل بعضنا الآن، يقول هو واجب أو سنة؟ فإن كان واجب أتوا به، وإن كان سنة تساهلوا فيه. لم يكن هذا من منهجهم، بل ينفذون الأمر فورا ولا يستفصلون عن مسألة السنة والواجب إلا عند الوقوع في الخطأ، فيستفسرون ليعلموا ما يجب عليهم من كفارة أو ضمان أو بدل متلف أو ما أشبه ذلك. الأمر الآخر أن السلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهوا فورا دون أن يستفصلوا هل هذا النهي يفيد التحريم فنمتنع أم يفيد الكراهة، فيكون الأمر فيه يسر، بل يمتنعون فورا وينتهون فورا دون الاستفسار، إلا إذا وقعت واقعة معينة استفسروا. وهذا علامة التسليم لله عز وجل وعلامة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قم، كما ذكرت خطاب للمديني ابن أبي حدرد ليقضي النصف الدين، فيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل، يعني لا يمكن أن يوضع عنك نصف الدين ثم أيضا تطلب التأجيل. اختر أحد هذين الأمرين، إما أن يؤجل وإما أن يضع، فلما وضع انتهى الأمر فقضى الدين فورا رضي الله عنهم. المسألة الخامسة، وهي ذكرها الإمام البخاري في إحدى تراجمه على هذا الحديث، جواز رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش. والمنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى منع رفع الصوت في المسجد مطلقا، وهو كان من كبار من يدرس من تابع التابعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه رواية أخرى، لأنه هو من أشد الناس في هذا الباب، روي عنه التفريق في رفع الصوت بين من يرفعه بالعلم أو بالخير فلا بأس، ومن يرفعه فيما لا بد منه أيضا فلا بأس، ومن يرفعه في غير ذلك فيكره، يعني لغط أو تصويت أو عدم احترام. وهذا الذي ينبغي للمسلم إذا كان في المسجد أن يخفف قدر المستطاع من أمور الدنيا، سواء بالحديث فيها عبر الجوال أو عبر من بجواره أو ما أشبه ذلك. المسألة السادسة من مسائل هذا الباب، فيه الاعتماد على الإشارة من القاضي إذا فهمت، فإذا كانت الإشارة مفهمة من القاضي قبلت وينفذها الخصم، كما فعل هنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل الصحابي واستجاب ابن أبي حدرد أيضا في هذا الحديث، لأن في هذا الحديث إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وإيمائه إلى أن يضع الشطر، دليل على أن إشارة الإمام وإشارة القادر على الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقتدرا لأن يقول له بعد أن فتح ستر النافذة والباب أن يقول له ضع الشطر، لكنه أشار فقط بيده وهو قادر على الكلام. فأخذ العلماء منها أن جواز إشارة القادر على النطق في الأمور الدينية مقبولة كالفتية والقضاء وغيرها. المسألة السابعة من مسائل هذا الحديث، فيه جواز الشفاعة إلى صاحب الحق، جواز الشفاعة إلى صاحب الحق، كما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد بتخفيف دينه. والشفاعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، فإذا شفعت في حق أو تخفيف باطل أو ما أشبه ذلك فهذه من الشفاعة، الحسنة التي يؤجر الإنسان عليها. أما إذا كانت الشفاعة في الأمور المحرمة أو ما يوصل إلى محرم أو ما يكون سببا في إبطال حق أو إحقاق باطل أو ما أشبه ذلك فكلها من الشفاعات المحرمة المذمومة التي ينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن الدخول فيها، وهي في القضاء أشد وأنكى، فإنه إذا وصلت الحدود إلى القاضي أو إلى السلطان فإنه لا تقبل فيها الشفاعات، ومن سعى في هذا فإنه يسعى ويهدم جزءا من دينه من حيث لا يشعر. فينبغي الحذر قبل أن تشفع لإنسان في أي مسألة من المسائل، تأكد هل هو محق أو مبطل، وهل وإذا كان ظاهره أنه محق هل هذا سيؤدي إلى إحقاق باطل أو مفسدة من المفاسد أو ما أشبه ذلك. المسألة الثامنة من مسائل هذا الحديث فيه إشارة الحاكم والقاضي بالصلح وقبول الشفاعة، وهذا باب كبير، وهو أن القاضي قبل أن يفصل في الخصومة ويعدل فيها عليه أولا أن ينظر هل للصلح مجال في هذه القضية، فإن كان هناك مجال عرضه القاضي على الخصوم، ولا يعد هذا إضعافا للقضاء ولا تباطؤا في القضية ولا تأخرا في البت في الدعوة، بل هو من الإصلاح المحمود، كما ترجم البخاري رحمه الله تعالى أكثر من ترجمة في هل يشير الإمام بالصلح وفي فضل الصلح وفي غيره. ولكن القاضي يتنبه أو من يصلح عموما يتنبه إلى حقيقة الصلح ما هو، لأن أحيانا يعرض أحد الناس صلحا على متنازعين من زوجين أو جارين أو فئتين أو ما أشبه ذلك، ظاهره الصلح وهو يريد الخير ويريد الأجر ويريد أن يرفق كل واحد من الخصوم بصاحبه، إلا أن باطنه الظلم. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه إذا تبين للقاضي أنه لا مجال للصلح في هذه القضية لا يجوز له أن يعرضه على الخصوم، بل يبادر إلى البت والفصل ويعدل بينهما ويحق الحق ويبطل الباطل ويقمع الظالم وينصر المظلوم ويأخذ الحق من المبطل ويعطيه بيد المحق. وهذا هو المقصد الأعظم من تولية القاضي هذا المنصب، لكنه إذا وجد مجالا للصلح بين الخصوم فهذا أمر عظيم وأمر محمود، ولله الحمد في محاكم المسلمين وفي قضاة المسلمين منذ الصدر الأول إلى هذا العصر، وكثير من أقضية الناس تنتهي بالصلح، يأتون رافعين دعاويهم إلى القاضي وكل متمسك برأيه، ثم بعد أن يعرض الصلح يعقد بينهم. نكتفي بهذا القدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقيت بقية في المسألة الثامنة، وهي عناية القاضي بالإصلاح بين الناس قبل الفصل، وكذلك عناية أهل الفضل والعقلاء والمسؤولين بأن يجتهدوا في أن يصلحوا بين الناس قبل أن يرفعوا دعاواهم إلى القضاء، ففيه تخفيف على القاضي وفيه أيضا عمل بالتي هي أحسن. وكما ذكرت آنفا منذ أن بدأ القضاء الإسلامي في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا معظم القضايا تنتهي بالصلح، وهذا أمر عظيم ومن محاسن القضاء في الإسلام، بل من محاسن الشريعة الإسلامية، وهذا لا يكون غالبا إلا بين المسلمين الذين يعرفون فضل الصلح وفضل العفو وفضل المسامحة وأجورها المترتبة في الآخرة. أما غير المسلمين فتجد محاكم تعج بالقضايا التي تبلغ المئات الآلاف، وهي ربما لو عند المسلمين ما بلغت ربع معشار هذا العدد. ومما يحمد ويشكر الله عز وجل عليه أولا ما في هذه الدولة المباركة من إنشاء مكاتب للصلح في المحاكم. قبل أن تصل إلى القاضي تنظرها هذه المكاتب، مكاتب الصلح، وتنتهي كثير من القضايا عند المكتب ولا تصل إلى القاضي، يصلحون بينهم. وكذلك ما يتعلق باللجان، لجان إصلاح ذات بين في إمارات المناطق، في كل إمارة ومنطقة يوجد لجنة، هذه تقوم بجهود جبارة خففت عن القضاء كثيرا من القضايا التي لم تصل إليه. وهذا الشطر الأول من المسألة إشارة الحاكم بالصلح الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والقضاة يقتدون به في هذه المسألة. وأيضا قبول الشفاعة، ينبغي إذا عرض عليك القاضي أو المصلح صلحا وليس فيه ظلم فإنك تقبل به قدر ما تستطيع، إلا أن يكون هناك ظلم بين، كأن يكون الزوج ظلم زوجته ظلما بينا لا يمكن أن يصبر عليه، ويريد أن تظلم بهذا الصلح الذي ظاهره الصلح وباطنه الظلم، هذه مسائل يعني مستثناة. أما الأصل فإنك تقبل ممن عرض عليك، وهذا فيه أمر له علاقة بديانة المسلم، وله علاقة أيضا بمروءته مع إخوانه المسلمين. المسألة التاسعة ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: لأنه أشكل عند بعض الناس التفريق، كيف يمنع البيع والشراء في المسجد وينهى عنه ثم يسمح بالتقاضي في الأمور المالية في المسجد؟ فأجاب عن هذا الإشكال فقال رحمه الله في شرحه للصحيح: يفرق بين تقاضي الدين في المسجد وهو مال، وبين كراهة البيع والشراء في المسجد. أن تقاضي الدين هو حفظ مال له، وقد لا يتمكن من مطالبته إلا في المسجد، فهو معنى حفظ ماله من الذهاب، وفي معنى التحاكم إلى الحاكم إلى المسجد، تحاكم الحاكم في المسجد. وممن رخص في المطالبة لغريمه في المسجد عطاء بن أبي رباح رحمه الله وابن جريج، فرخصوا للإنسان أن يطالب بدينه في المسجد، ولا يعد هذا أمرا محرما، سواء عند من يصلح بينهم في المسجد أو عند غيره. المسألة العاشرة من مسائل هذا الحديث وهي الأخيرة فيه، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: لم تكن هذه الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشار بيده إلى كعب بن مالك أن يضع شطر دينه، هذه الإشارة لئلا تفهم أنها حكم قضائي أجاب عنها فقال: لم تكن هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأنه لم يستوفي شرائط الحكم القضائي من ثبوت الدين ونحوه، وإنما كان على وجه الإصلاح. هذا ليس أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر حتمي، بل لو رفض ابن أبي حدرد ما لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رفض كعب بن مالك في أن يضع شطر دينه ما لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شرائط الحكم تحتاج أن تستكمل. ففي هذه الخصومة التي ذكرها الإمام البخاري ليس فيها شرائط الحكم القضائي، وليس فيها أصول التقاضي، فإن من بدهيات أصول التقاضي التي ثبتت في البخاري وغيره كما سيأتي في باب الدعاوى أن الخصم إذا رفع الدعوى لدى القاضي وكانت مما يقبل سماعها، لأن من الدعاوى ما لا يقبل سماعها فترد ابتداء، وكانت مما يقبل سماعها، فإن على القاضي أولا أن يسأل خصمه، ينظر جواب الخصم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في جميع طرق هذا الحديث لم يسأل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي الذي هو المدين الغريم، لم يسأله هل صدق كعب بن مالك أو ما أشبه ذلك، أو مقدار الدين أو ما أشبه ذلك. وإذا سأل القاضي المدعى عليه، الذي هو المدعي الآن هو كعب بن مالك، والمدعى عليه هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، إذا سأله فإن جوابه لا يخلو من خمسة أجوبة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.